العدد 24 في اليوم 24 من ذي الحجة. نعم. فيها أدلة كما نعم لا يقومون لك ما يقومون لي تخبط شأن الناس. نعم. إيش؟
أو سب الله أو رسوله أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله. قال الشيخ أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به
إفاقا. الشيخ من؟ لا صاحب الإقناع إذا قال الشيخ فهو شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا هو لأنه ذكره في أول كتابه. لكن إذا سمعت الشيخ في الإنصاف أو الشيخ في الفروع أو الشيخ في التنقيح فالمراد به الموفق. لكن صاحب الإقناع إذا قال الشيخ فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
صاحب الفروع ما هو؟
يقول قال شيخنا. صاحب الفروع إذا نقل عن الشيخ يقول قال شيخنا. تنقيح لصاحب الإنصاف للمرجاوي.
قال وكان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا. وقال أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهى. أو سجد لصنم أو شمس أو قمر.
شوف سبحان الله بإجماع المسلمين اللي يجعل وسائط يتوكل عليهم من دون الله أو مع الله أو يدعوهم أو يستغيث بهم فهذا كافر بإجماع المسلمين. وسبحان الله أن يكون هذا بإجماع المسلمين ويوجد في الأمة الإسلامية الآن يوجد في الأمة الإسلامية عامة كثيرة يدعون القبور ومن يزعمونها أولياء ويستغيثون بهم نعم ويتوكلون عليهم أيضا. وهذا الشيخ سامي قلنا هو بالإجماع. نعم.
أو سجد لصنم أو شمس أو قمر أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين أو ولد منه امتهان القرآن.
انتبه بقول أو فعل صريح. فإن أتى بقول أو فعل غير صريح فإننا لا نكفره. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الإسلام ولا نخرج من الإسلام إلا بدليل بين. فالذي يحتمل التأويل ما نكفره به. لكن إذا كان صريح في الاستهزاء سواء بالفعل بأن كان يحكي الصلاة ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها متهكما فهذا يكفر. نعم.
قال أو ولد منه امتهان القرآن أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مقدور أو أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته.
طيب اللي يعلم منه امتهان القرآن كيف نعلم هذا؟ مثل لو ألقاه في الزبالة أو في الكنيف نعم أو وطئ عليه نسأل الله العافية هذا وش الغرض منه؟ ها؟ الامتهان بلا شك هذا كفر. أو طلب تناقضه أو ادعى أن فيه تناقضا أو اختلافه أو اختلاقه يعني كذب فكل هذا كفر. لأن القرآن كلام من؟ كلام الله رب العالمين. فأي عيب تسلطه على هذا الكلام العظيم فإنك مسلطه على من تكلم به. فيكون أي عيب أو امتهان أو طلب تناقض أو فساد أو ما أشبه ذلك مما يكون قدحا في القرآن فإنه قدح في الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعرف عظمة هذا القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والله لولا كثرة نسخه عندنا لكان الإنسان يطلبه بآلاف الدنانير كما يوجد الآن في بعض المسلمين في بعض البلاد الإسلامية. يعني يقولون بعض الناس يتقاتلون على نسخة من المصحف مقاتلة وبعضهم يأخذ المصحف وينسغ بيده. نعم. وحق أن يفعل به ذلك فإن هذا القرآن لا ما يحتاج هو كلام الله رب العالمين. فلا كلام أعظم منه ولا كلام أشد من حرمة ووجوب بالعمل به والتصديق بأخباره. نعم.
قال أو إسقاط لحرمته أي وجد منه إسقاط لحرمته أو أنكر الإسلام أو الشهادتين أو أحدهما كفر. لا من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده.
صح. لو قال قال فلان كذا وكذا هذا معلوم، لأنه إذا كان لا يعتقده. طيب فإن حكاه يعتقده لكن حكاه تسترا، مثل ما قيل إن عبد الله بن أبي كان يحكي الإفك، يحكي الإفك لا ينسبه إلى نفسه لكنه يعتقده، يعني يحب أن صدر منه، لكن لنفاقه كان لا يعتقده. فلو أن أحدا جاء بكلمة كفرية وليكن أمام شباب يشككهم في الدين الإسلامي وقال قال فلان بن فلان نسبه إلى غيره لكن هو يعتقد، فهذا كافر، ما في شك، كافر باطن. أما ظاهر ما نكفره لأنه نسبه إلى غيره لكن هو في الباطن كافر. وهذا يوجد والعياذ بالله من بعض الزنادقة الذين يتسمون بالإسلام يأتون بأشياء تشكك، لكن ما يقول، نقول يقول لو قيل أو قال فلان أو أشكل علي كذا مثلا. أي نعم نعم.
قال لا من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده أو نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها، ولا من جرى على لسانه سبقا من غير قصد لشدة فرح أو دهش أو غير ذلك.
صحيح. دليل ذلك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة كفر. نعم. متى قال أنت عبدي وأنا ربك؟ من شدة الفرح، لأن ضاعت ناقته ودورها عجز لا يلقاها، والسنة نام تحت شجرة ميت، فلما استيقظ إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، وش فرح هذا؟ أعتقد أننا لا نتصور هذا الفرح إلا إن وقعنا في مثله، ولا مهما تصورت من الفرح فهذا الفرح أعظم منه. أمسك بخطام الناقة، وش الخطام؟ الزمام. وكأن بعض الناس يقول ما الزمام؟
الرسن.
وكأن آخر يقول ما هو الرسن؟ الحبل الذي تقاد به. أين؟ طيب أمسك بها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. سبحان الله، لو قال هذا عن شعور لكان بلا شك كافرا. نعم. فإذا نقول هذا كما قال الشيخ الإسلام، من قال كلمة الكفر لا يعتقد معناها ولكن قالها لشدة فرح أو ذهول أو ما أشبه ذلك أو سبقت لسان كما يقع بعض الأحيان، فإن هذا لا يضر والحمد لله. نعم.
قال فقول من أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدي
ما شاء الله
قال فقال أنت عبدي وأنا ربي. ومن أطلق الشارع كفره فهو كفر لا يخرج به أو لا يخرج به عن الإسلام فدعواه لغير أبيه، وكمن أتى عرافا فصدقه بما يقول فهو تشديد وكفر لا يخرج به عن الإسلام. وإن أتى
نعم صحيح لكن مو على إطلاقه، فيه تفصيل، لأن هذا لا شك أنه عمل كفر لكن ليس بكفر، اللهم إلا أن يقترن به ما يقتضي الكفر كتصديق الكاهن بعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وما أشبه ذلك، فهذا يكون كفرا لا من هذه الناحية لكن من ناحية أخرى. نعم.
وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام مثل أن يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام أو يعبد الصليب ونحو ذلك على ما ذكره ونحو ذلك على ما ذكره في الإيمان.
في الأيمان.
في الأيمان.
ظاهر في الأيمان. ما لهم كتاب الإيمان.
في الأيمان. أو قذف النبي صلى الله عليه
وسلم. لأنهم قالوا هو يهودي إن فعل كذا يكون حكم اليمين.
في الأيمان أو قذف النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب الآن إذا قال الرجل هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من القرآن أو من ملة محمد أو ما أشبه ذلك فهو كافر مرتد، كافر مرتد، نأخذه بقول هذا. فإن قال ما أردت، فإن وجدت قرينة تدل على صدقه تركناه، وإن لم يوجد فإننا نقتله إلا أن يتوب. نعم.
أو قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو أمة، عندي أو ما أمة
لا أو أمه نعم
أو أمه أو اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع
نعم
أو سحر بوحده.
طيب إذا قذف النبي عليه الصلاة والسلام يكفر؟
نعم نعم
أمه
يكفر
وكذلك زوجاته على القول الراجح. نعم إذا اعتقد حدوث الصانع أو قدم العالم الصانع يريد بذلك الله عز وجل. إذا قال إن الله حادث بعد أن لم يكن تعالى الله فإنه يكفر، لأن الله يقول هو الأول والآخر وهو الذي خلق السماوات والأرض فهو خالق وما سواه مخلوق. أو اعتقد قدم العالم وهذه المسألة فيها نزاع طويل، وهو تسلسل الحوادث، وهل العالم قديم بالذات أو قديم بالنوع أو قديم بالجنس. في خلاف، أحسن ما نقول في هذا الخلاف أنه لغو من القول، وأن الذي أدخله على الأمة الإسلامية هم الفلاسفة، ومن ضاهاهم من المتفلسفة من علماء المسلمين. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما بحثوا في هذا ولا تكلموا، ونحن في غنى عن ذلك. هذا لا يزيد الإنسان إلا خوضا بالباطل، وربما يصل به إلى الشك والحيرة، كما وجد ذلك في كثير من العلماء الذين دخلوا في الفلسفة وتورطوا ونشبوا فيها. نعم، فصاروا كالواقع في جب من حب مليسة، إن تحرك نزل، نعم، وإن سكن نزل، ما يقدر. أي نعم. حبوب ملسة صغيرة، هذه لو نضعها في جب، تعرف الجب ولا لا؟ لا حول ولا قوة. ألقوه في غيابته، ها؟ أي البئر، لو تحطها فيها وتخلي تنزل واحد على سطح هذه المليسة وصل القاعة ما يقدر يتحرك. هنا
أو اعتقد قدام العالم أو حدوث الصانع أو سخر بوعد الله أو بوعيده أو لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم.
الله أكبر، هذه مسألة خطيرة. إذا لم يكفر من دان بغير الإسلام فهو كافر، فيها الآن ناس جهال سفهاء يقولون إنه لا يجوز أن نكفر اليهود والنصارى، ما يجوز، كيف ما تكفرهم وهم الذين يصفون ربك بكل عيب، كيف لا تكفر من يقول إن ربك ثالث ثلاثة، لماذا لا تكفر من يقول إن ربك له أبناء، لماذا لا تكفر من يقول إن يد ربك مغلولة، لماذا لا تكفر من يقول إن الله فقير. أعوذ بالله. إذا قالوا هذا قلنا أنتم كفار، بل لا شك في كفر من شك في كفركم، ولا أحد يشك أن اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين كلهم كفار. ولو قالوا آمنا بالله نقول كذبتم، أنتم كافرون بالله العظيم وبرسله، عرفتم؟ والواجب علينا أن نصيح بهم صيحة تملأ آذانهم بأنكم كفار، وأن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم يوسف. نعم، هذا هكذا يجب علينا. أما أن نداهنهم ونصانعهم ونقول الله أنتم إخوتنا في الدين، نعم أنتم على دين سماوي ونحن على دين سماوي، وما الخلاف بيننا وبينكم إلا كالخلاف بين الإمام أحمد والشافعي نسأل الله العافية، فهذا هو عين الكفر. وقد حدثت أن بعض القائمين على اتحادات هناك في بلاد الغرب يقولون مثل هذا القول، وأنا أشهدكم أننا منهم بريئون ما داموا يقولون بهذا القول، بل إن دين الإسلام منهم بريء، وأنه يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا إلى دينهم ويقولوا قولا يفخرون به بأننا نكفر كل من كفره الله. والأمر ليس إلينا ولا إليهم، الأمر إلى الله، فمن كفره الله فهو كافر، ومن لم يكفره الله فليس بكافر. هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الذي لا يكفر من دان بغير الإسلام فهو كافر، وصدق رحمه الله، لأنه إذا لم يكفر فإن قوله يستلزم أن يقبل الله دينه، وهذا يستلزم تكذيب قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام فقط لا غير. نعم.
أو قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة فهو كافر.
أو
قال قولا يتوصل به أو يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة فهو كافر.
نعم.
وقال الشيخ من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها وأن ما يفعل اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة، فهو كافر.
الله أكبر.
وقال في موضع
والله إن كثير من الناس مبتلى بهذا اليوم. نعم، يعتقدون أن الكنائس بيوت الله وأنها محل عبادته وطاعته، وأن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بها هم متقربون إليه، وهذا كما ترون كفر. فالمسألة خطيرة، لأن دين الإسلام واحد، الدين الذي ارتضاه لعباده هو هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فما عدا ذلك فليس بدين، وإن اتخذه أصحابه دينا فليس بدين أبدا، لكنه دين يعبد به الشيطان. صحيح أنهم يدينون بذلك للشيطان، نعم، أما للرحمن فكلا والله. نعم.
وقال في موضع آخر من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك، فإن أصر صار مرتدا. وقال قول القائل ما ثم إلا الله، إن أراد ما يقوله أهل الاتحاد من أن ما ثم موجود إلا الله، ويقولون إن وجود الخالق هو وجود المخلوق، والخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، والعبد هو الرب، والرب هو العبد، ونحو ذلك من المعاني. وكذلك الذين يقولون إن الله تعالى بذاته في كل مكان ويجعلونه مختلطا بالمخلوقات مستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
الله أكبر.
وقال من اعتقد أن لا حد لأن لأحد طريقا أن لأحد طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لا يجب عليه اتباعه، وأن له أو لغيره خروجا عن اتباعه وأخذ ما بعث به، أو قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو قال إن من الأولياء من يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أو إن هدى غير النبي صلى الله عليه وسلم عندي من هدي
أكمل من هديه
فهو كافر. وقال من ظن أن قوله تعالى
ترى كل هذا الذي قال الشيخ ترى قيل به، يعني هما نفى شيء إلا وقد قيل به، كل هذا قد قيل به، والشيخ كما ترون يرون أنه كافر. فمن زعم أنه يسعه الخروج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن هناك طريقا إلى الله أفضل من طريقه، أو أن هديا أكمل من هديه، فإنه كافر مرتد. بل من زعم أن هناك هديا مساوي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. إذا زعم أن هناك هديا مساويا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الله يقول ومن أحسن من الله.
ما حكم هذا؟ يعني يحضرون معهم العبادة ويجلسون ويستمعون، هذه غالبا يعني،
لكن لا يحل لهم أن يوافقوا أبدا، يجب عليهم أن يرفضوا رفضا تاما حضور كنائس. لا، أما الحب للاطلاع لا بأس، ما في مانع.
ولو يعني فعلوا عبادتهم هو موجود يرفع يده معهم ويجاب
أبدا، حرام هذا،
يعني هذا اللي يفعلون.
لا حرام هذا، لا يجوز أبدا أبدا، ولا أحد يرضى به من المسلمين. أما إذا ذهب إليه لحب الاطلاع فهذا لا بأس به، ما فيها معنى أن الإنسان يدخل يشوف ربما يعتبر في هؤلاء، وأما أن يوافقهم ظاهرا أعوذ بالله. نعم، ها؟ كيف؟ لا يجوز، يرضى بالكفر ولا بغير الكفر؟ فلا بأس. يعني لو رضي مثلا بأنهم يصعدون إلى الجو ويخرقون طبقات الجو وما أشبه ذلك، ما في شيء. ها؟ والله إني ما أدري، أنا حين أقول غادي ما نحط أسئلة. ها؟ كيف؟ إيه ما بعد.
من ظن أن قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى قدر، فإن الله ما قدر شيئا إلا وقع، وجعل عبادة الأصنام ما عبدوا إلا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها.
الله أكبر، شوف كيف الضلال والعياذ بالله. قال قضى ربك قضاء كونيا ألا نعبد إلا الله، لازم ذلك أن كل شيء نعبده فهو الله، لأن الله قضى قضاء كونيا، والقضاء الكوني ما يتخلف. ألا نعبد إلا الله، فمعنى ذلك أن كل ما عبدناه فهو مقضي ونحن لا نعبد إلا الله. هذا قال به من قال، يقول شيخ الإسلام هذا أكفر ما يكون من الكفر، وهذا صحيح. ونحن نقول إن قضى ربك لا تعبد إلا إياه، أي قضاء شرعيا ألا نعبد إلا الله، ولكن القضاء الشرعي قد يتخلف. نعم.
وقال من استحل الحشيشة كفر بلا نزاع.
نعم، الحشيشة معروف أظن. ها؟ شيء يؤكل ويسكر. نعم، اللي يقول حلال فهو يكفر، يقول بلا نزاع صحيح، مثل ما نستحل الخمر. نعم.
وقال لا يجوز لأحد أن يلعن التوراة، ومن أطلق لعنها يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
صح، صحيح هذا، لأن التوراة كتاب منزل من عند الله، يجب علينا أن نؤمن به، لكن لا يجب علينا أن نقول أو أن نؤمن بأن ما في أيدي اليهود الآن هو التوراة التي أنزلت على محمد، على موسى. نعم، لأن الله تعالى قال قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا. وأخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، فلا نثق بما في أيديهم من الكتب. ويدل لذلك أيضا دلالة حسية أن هذه الكتب متناقضة، فالأناجيل والتلاميذ التي بيد اليهود كلها متناقضة، ولو كان من عند الله هل يتناقض؟ أبدا ما يتناقض، فكونها تتناقض تناقضا جوهريا يدل على أنها محرفة مبدلة. لكن نؤمن بأن الله أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام كتابا هو الإنجيل، وعلى موسى كتابا هو التوراة، يجب علينا أن نؤمن بها، وأن نقول كل ما كان فيها من أخبار فهو صدق، وكل ما كان فيها من أحكام فهو عدل وحق، لكن طرأ عليها التحريف والتغيير، فنحن لا نثق بما في أيدي اليهود والنصارى منها اليوم. نعم.
وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها، فهذا يقتل بشتمه لها ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء. وأما من لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس عليه في ذلك، وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما يبين أن قصده ذكر بما يبين أن قصده ذكر تحريفها، مثل أن يقال نسخ مثل أن ومثل أن يقال نسخ هذه التوراة مبدلة، لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر، فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله. فصل.
واضح أظن؟ يعني لو لعن دين اليهود اللي هم عليها اليوم يحق هذا ولا لا؟ يحق له ذلك. أو دين النصارى اللي هم عليها اليوم يحق له ذلك. أو قال نسخ التوراة أو الإنجيل اللي في أيديهم اليوم محرف مبدل لا يجب علينا أن نؤمن به على تحريفه وتبديله، فهو حق وله ذلك. نعم.
وقال ومن سب الصحابة أو أحدا منهم واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي وأن جبريل غلط فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك
هذا موجود؟ هذا موجود، هذا موجود. فيقول هذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. لو تسأل تقول هذا واحد يسب الصحابة ويقترن بسبه أن عليا إله أو نبي أو أن جبريل غلط وكان قد أرسل إلى علي فغلط وذهب إلى محمد ويبقى 23 سنة ينزل ليلا ونهارا وهو غلطان ولا ينبه على غلطه، نعم، وش تقول بهذا؟ هو كافر ولا لا؟ لا لا، هو قال والله خلا بشوفه براجع وحقق في المسألة. إلى متى؟ قال إلى باكر. جينا أمه باكر وش قلت يا فلان يا عالم يا طيب؟ قال والله حتى الآن ما تقرر عندي شيء. جئنا بعد بكرة، قال والله إلى الآن متردد. إلى متى؟ قال إلى أجل غير مسمى. نقول إلى أجل الموت الذي يأتيك وأنت كافر. نعم، أي نعم.
قال وكذلك من زعم أن القرآن ينقص منه شيء وكتم ينقص منه شيء وكتم
كتم
شيء كثير
دم منها أو من إحداث شيء جديد. نعم.
فمثلا سب الصحابة مع الاقتران، من سب الصحابة؟
فالذي أرى أنه إذا سبهم على سبيل العموم يكفر أيضا، لأن سب الصحابة قدح في الشريعة الإسلامية، إذ أن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا من طريقه، وسب الصحابة أيضا سب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن رجلا يكون أصحابه محل التنقص والعيب والسب لا خير فيه، فإن الإنسان على دين خليله، وكيف يمكن أن لرجل مؤمن أن يقول إن محمد عليه الصلاة والسلام صحابته من أخص عباد الله وأظلم عباد الله وأنهم طواغيت وجبوت وما أشبه ذلك. وسب الصحابة يتضمن بالإضافة إلى ذلك سب الله عز وجل، حيث اختار النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق عنده مثل هؤلاء الرجال. ولذلك سب الصحابة يتضمن 4 محاذير: سبهم وسب النبي عليه الصلاة والسلام وسب الشريعة الإسلامية وسب الله عز وجل. نعم ونعم، سب الله لأنه اختار النبي هؤلاء الصحابة، واختار أيضا وسب الله لأنه أثنى عليهم فقال لا سوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. نعم أي نعم. لا هذا قد لا يكفر، اللهم إلا من أجمعت الأمة على الثناء عليه فقد يقال، وهو محل نظر. مثل لو سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بخصوصهما فقد يقال بكفره، لأن هذا مما أجمعت الأمة على الثناء عليهما، بل إن الله تعالى أثنى على أبي بكر في القرآن العظيم ووصفه بأنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلن على المنبر في آخر حياته قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، إعلان على المنبر أمن الناس في ماله وصحبته أبو بكر أمن حتى من علي بن أبي طالب، حتى من علي، حتى من العباس، حتى من حمزة بن عبد المطلب، أمن الناس على الرسول في إماله وصحبته أبو بكر رضي الله عنه. نعم، وقال لو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. فمن يجرؤ وعنده في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، من يجرؤ على أن يقول إن هذا الرجل كان ظالما مرتدا منافقا في الدرك الأسفل من النار؟ أعوذ بالله، ما أظن أحد. يا أخي الله أكبر، أنا أحرمكم الإجابة على هذا السؤال حتى ليلة الثلاثة إن شاء الله. إذا كنا نبحث لا تمدون إيديكم، خلوا الإنسان يستمر في بحثه. أنتم الآن أشغلتم أنفسكم، الذي يبغضه لا 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 أشك في كفره، اللي يبغض أبا بكر وعمر ويسبهما، طيب وش ماذا فعل في الإسلام؟ ما فعل إلا كل خير. فعمر رضي الله عنه يضرب به المثل في عدله، وأبو بكر أيضا يضرب به المثل في قوته في دين الله عز وجل، لكنه قوة بحكمة وتأني. ولكن يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقول إن المراد بالجبت أبو بكر وبالطاغوت عمر. ها؟ نسأل الله العافية.
إذا كان شيخ عبد الله بن الصحابة
الزبير، أنا غير عمر وبكر. والله يا أخي هذه محل توقف، لأن بعد حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم قد يعني يعيب بعض الناس مهم في دينه في بعض الأشياء التي كانت وقعت منه، لكنه كما قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية لهم من السوابق والفضائل ودعاء المؤمنين ما يوجب مغفرة ما صدر منه صلى الله عليه وسلم.
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، قال صاحب الإقناع في باب حكم المرتد تكملة لدرس سابق: فصل. وقال: ومن سب الصحابة أو أحدا منهم واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي وأن جبريل غلط، فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم أن القرآن ينقص منه شيء وكتب، أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك. وهذا قول قرامطة والباطنية ومنهم الناسخية، ولا خلاف في كفر هؤلاء كلهم. ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. ومن سب غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان: أحدهما أنه كسب واحد من الصحابة، والثاني وهو الصحيح أنه كقذف عائشة رضي الله عنها. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا
وعلى هذا على هذا يكون كافرا الذي يسب أحدا من أمهات المؤمنين، فإنه يكفر، لأن سبها قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما فيما يعود على دنس الفراش وفساد الأخلاق، فإن هذا من أكبر الجرائم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول: من سب عائشة رضي الله عنها أو غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر على القول الراجح. وقيل إنه كسب واحد من الصحابة، وأما سب الصحابة جميعا فظاهر كلام الشيخ أنه لا يكفر إلا إذا اقترن به دعوى أن علي إله أو نبي أو أن جبريل غلط، ولكن هذا فيما يظهر غير مراد، لأن دعوى أن عليا إله أو نبي أو نجبي الغلط غلط فأوصل الرسالة إلى محمد عليه الصلاة والسلام بدلا عن علي، هذا بمجرده يكون كافرا سواء سب الصحابة أو ما سبهم. فالراجح أن من سب الصحابة فهو كافر، لأنه كما مر علينا في الدرس الماضي سبهم يقتضي سب الشريعة وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الله عز وجل، فيكون كافرا. نعم.
قال: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم، مثل من وصف بعضهم ببخل أو جهل أو قلة علم أو عدم جهد ونحوه، فهذا يستحق التأديب والتعذيب ولا يكفر.
وأما من لعن وطبع مطلقا فهذا محل الخلاف، أعني هل يكفر أو يفسق؟ توقف أحمد في كفره، في كفره وقتله، وقال يعاقب ويجلد ويفلت حتى يموت أو يرجع عن ذلك. وهذا المشهور من مذهب مالك. وقيل يكفر، وقيل يكفر إن استحل. والمذهب يعذر كما تقدم أول باب التعذيب. وفي الفتاوى المصرية يستحق العقوبة البالغة، في الفتاوى المصرية يستحق
قوله إن استحل ذلك. المعروف أن الذين يسبون الصحابة يستحلون ذلك، يستحلون سبهم، بل يرون أن سبهم دين وأنه يجب أن نسبهم إلا نفرا قليلا، وعلى هذا فيكون هؤلاء كفارا لأنهم يستحلون سب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يرونه دينا وعبادة يتقربون به إلى الله، نسأل الله العافية.
وفي الفتاوى المصرية يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين، وتنازعوا هل يعاقبه بالقتل أو ما دون القتل، وقال أما من جاوز ذلك فمن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر وأنهم فسقوا فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر.
الله أكبر.
انتهى ملخصا من الطارئ المشهور. ومن أنكر أن يكون أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لقوله تعالى إذ يقول لصاحبه. وإن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها، ومنها الطهارة، أو حل الخبز واللحم والماء، أو حل الزنا ونحوه، أو حل الزنا ونحوه، أو ترك الصلاة، أو شيئا من المحرمات الظاهرة، أو ترك الصلاة أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر وأشباه ذلك، أو شك فيه ومثله لا يجهله كفر. وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل كفر، وإن كان بتأويل كالخوارج لم يحكم بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم متقربين بذلك إلى الله تعالى وتقدم في المحارب. والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. من ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا فإن عزم على أن لا يفعله أبدا أبدا استثيب عارف وجوبا كالمرتد. فإن عزم على أن لا يفعله أبدا استثيب عارف وجوبا كالمرتد. وإن كان جاهلا عرف، فإن أصر قتل حدا ولم يكفر إلا بالصلاة إذا دعي إليها وامتنع أو شرط أو ركن مجمع عليه فيقتل كفرا، وتقدم في كتاب الصلاة. ومن شفع عنده في رجل.
هذه الأركان الخمسة في الإسلام منها ما تركه كفر بالإجماع، مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه إذا لم يشهد فإنه كافر ولا شك به بإجماع المسلمين. وأما بقية أركان ففيها خلاف، فعن أحمد رواية أنه يكفر بترك ركن منها سواء كان الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج تهاونا، قال لأنها كلها أركان والشيء لا يتم بدون أركانه، ولكن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط، إذا ترك الصلاة كفر ولو تهاونا وكسلا. واشتراط المؤلف أن يدعوه الإمام أو أن يدعى إليها، هذا هو ما جرى عليه الفقهاء المتأخرون رحمهم الله، ولكن ليس في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل هو كغيره يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. ولا يشترط أن يدعوه إمام، فإن فرض أنه مات قبل الاستتابة فإنه فيما بينه وبين الله كافر مخلد في النار. أما نحن فإننا لا نحكم بكفره حتى يستتاب ويصر على تركه للصلاة. نعم. هذا يقول المؤلف إن من استحل دماء المسلمين وأموالهم بغير تأويل فقد كفر، لأنه استحل أمرا محرما بالإجماع، والإجماع على هذا إجماع ظاهر معلوم بالضرورة من الدين. أما إذا كان بتأويل كما صنع الخوارج، فإن في كفره قولين لأهل العلم، منهم من قال إنهم يكفرون ومنهم من قال إنهم لا يكفرون، وسبق الكلام على هذا في قتال أهل البغي، وذكرنا أن ظاهر السنة يدل على أنهم كفار، لأنه يقول يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهذا يدل على أنهم ليسوا بمسلمين وأنهم مارقون من الإسلام. والتأويل هنا تأويل لا يعذر فيه، لأنه تأويل في أمر لا يخفى، فإن استحلال دماء المسلمين وأموالهم بمجرد فعل الكبيرة كما هو شأن الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة، هذا أمر ظاهر البطلان ولا يخفى على أحد، فلا وجه للتأويل فيه. المذهب مختلف فيها، مختلف.
ومن شفع عنده في رجل فقال لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ما قبلت منه إن كان بعد القدرة عليه قتل لا قبلها. فصل.
لأن قوله لو أتى النبي عليه الصلاة والسلام ما قبلت صريح بأنه سيعصي النبي صلى الله عليه وسلم، سيعصي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا علمنا أنه قال ذلك من باب المبالغة، يعني أن أغلى ما عندي وأوجب من يجب علي قبول شفاعة من الناس هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لو جاء ما قبلت شفاعته، فإنه إذا قالها من باب المبالغة فإنه لا يحكم بأنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فهناك فرق بين من يقصد معناها ويقول لو جاء الرسول ما قبلت، وبين من يريد المبالغة وأنه يقول لو جاء أعز الناس وأوجب الناس علي بقبول شفاعته ما قبلت، ولكن لو جاء الرسول فعلا لكان يقبل ولا 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 يبالي بقبول شفاعته، فهذا لا يظهر أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأنه لم يرد رد قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل أراد تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام.
لكن هل تجب إجابة شفاعة الرسول في عهد الصحابة؟ ما
لا تجب إجابة شفاعته احيانا، ولا ما تجب في كل حال؟ نعم ما يكفر، استتاب يقول.
اقول لكن كيف نحكم بكفره لو رفض وعلمنا انه
لا ما يكفر كفره؟ الشيخ ما يرى انه يكفر، يقول استتاب فان تاب ولا قتل يعني حدا، لان ظاهر هذا انه يستهين بالرسول عليه الصلاه والسلام ويحتقره ويقول ما اقبل الشفاعه.
فصل. ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل مختار دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه وكبس، فإن تاب وإلا قتل بالسيف إلا رسول الكفار إذا كان مرتدا بدليل رسول المسلمة، ولا يقتله إلا إمام أو نائبه حرا كان مرتدا أو عبدا، ولا يجوز أخذه ولا يجوز أخذ فداء عنه، وإن قتله غيره بلا إذنه أساء وأزدر ولم يضمن، سواء قتله قبل استتابة أو بعدها، إلا أن يلحق بدار حرب فلكل قتله، وأخذ ما معه لكل قتله وأخذ ما معه من مال، والطفل الذي لا يعقل.
إذن مثلا المرتد مباح الدم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولكن ليس كل أحد يتمكن من قتله، هو مباح الدم لكن قتله إلى الإمام، وبهذا نعرف أن الأمور الموكولة إلى ولاة الأمور لا يجوز التعدي فيها، لأنه يحصل بذلك فتنة وشر، مثل لو أن أحدا رأى منكرا في السوق وأراد أن يغيره بيده، فنقول لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لكن إذا كان هذا مما يغيره ولاة الأمور فإنه لا يجوز أن نفتات على ولي الأمر ونعتدي على حقه فنفعل نحن بأنفسنا، لأن هذا يترتب عليه مفاسد كثيرة أكثر من مصلحة تغييره، ويمكن أن يغير من طريق آخر، وهذه المسائل دقيقة ومهمة، فإن بعض الإخوة الغيورين على دين الله عز وجل قد يتجرؤون في مثل هذه الأمور ويحصل من المفاسد أكثر مما حصل من المصالح، فالأمور المنوطة بالمسؤولين ليس لنا أن نفتات عليهم، أما غير المنوطة بهم فنعم نغير بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا. وهنا كما قال المؤلف المرتد مباح الدم، ومع ذلك لو أن أحدا من الناس قتله كما قال المؤلف المرتد مباح الدم ومع ذلك لو أن أحدا من الناس قتله. يقول المؤلف إنه يعذر هذا القاتل مع أنه قتل شخصا حلال الدم، لكنه يعذر لافتياته على الإمام، إلا إذا لحق المرتد بدار الحرب، يعني لو لحق بدار الكفار الذين بيننا وبينهم حرب، فإنه حينئذ يجوز لكل واحد أن يقتله لأنه صار في حكم هؤلاء المحاربين.
قال والطفل الذي لا يعقل والمجنون وما زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح لا تصح ردته ولا إسلامه، لأنه لا حكم لكلامه، فإن ارتد وهو مجنون فقتله قاتل فعليه القول، وإن ارتد في صحته ثم جن لم يقتل في حال جنونه، فإذا أفاق استثيب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل، وإن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه
ولدته. أفاد المؤلف بقوله زال عقله بشيء مباح أنه لو زال عقله بشيء محرم، كما لو شرب مسكرا متعمدا فإنه يؤاخذ بأقواله، فحكمه حكم الذي معه عقله، إذا طلق وقع الطلاق، وإذا أقر بمال ثبت عليه ما أقر به، وإذا ارتد ثبت عليه حكم المرتد وقتل. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والصحيح خلاف ذلك، وأن من شرب مسكرا مع التحريم فإنه لا يعذر بأكثر مما جاءت به الشريعة، وهو أن يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة أو أكثر حسب ما يكون به ردع الناس عن هذا الشراب المحرم. وأما أن نؤاخذه بأقواله وأفعاله وهو لا يعقل فلا يمكن. اختلف العلماء في فعله هل يؤاخذ به، والصواب أن فعله كفعل المخطئ لا كفعل المتعمد، فلو قتل إنسانا لم يقتص منه لأنه لا عقل له، ولكن تؤخذ منه الدية، إلا إذا علمنا أنه تناول المسكر لتنفيذ فعله فإنه يؤخذ به. يعني لو فرضنا هذا الرجل يريد أن يقتل شخصا فقال إن قتلته وأنا عاقل قتلوني به، ولكن أشرب مسكرا وأقتله وأنا سكران لأجل أن لا يقتلونني، ففي هذه الحال نقول أنه يقتل لأنه سكر من أجل الوصول إلى العمل المحرم، والعبرة في الأمور بمقاصدها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما يكون من إما نوى. وخلاصة الأمر الآن أن أقوال السكران غير معتبرة مطلقا سواء فيما يتعلق بنفسه أو بغيره، أفعاله كفعل المخطئ يعني يؤاخذ بالأفعال التي يؤاخذ بها المخطئ، ما لم نعلم أنه أراد الوصول إلى هذا الفعل المحرم بتناول المسكر، فإننا في هذه الحال نعتبر فعله كفعل الصاحب ويؤاخذ به. وترى السكران ما 100,000 جنيه فرنجي
ذمته بريء،
الصحيح أنه لا شيء عليه، وعلى المذهب يلزم بذلك، يلزم بدفعها إذا كان المقر له لا يخاف الله، قال يلا عطنا لأقرار كذا. طيب أما إذا كان الذي شرب المسكر معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإن أقواله وأفعاله غير معتبرة، إلا أن الأفعال يؤخذ بها يؤخذ بما يؤخذ به المخطئ معذور بجهل، يعني ما دري إن هذا الشراب مسكر فشربه، هذا ما على الشيء، نسي ويعلم إن هذا الشراب مسكر لكن جاء وشربه ناسيا مكرها على شربه، هذا معذور ولا يقع طلاقه ولا ينفذ إقراره ولا يؤاخذ بأفعاله إلا فيما يؤاخذ به المخطئ.
حتى على المذهب.
كيف؟
حتى على المذهب.
حتى على المذهب. أن الردة تكون بالاعتقاد والقول والفعل والترك. تكون بالاعتقاد والقول والفعل والترك. أليس كذلك؟ وبينا ذلك، وأن الاعتقاد إما أن يعتقد ما يكفره أو يجحد ما يكفر بجحده، لأن الجحود نوع من الاعتقاد. وأما القول فظاهر، إما أن يقول ما يكفر به إثباتا أو ينفي ما يكفر به نفيا، وكذلك نقول في الفعل بأن يفعل ما يكفر ما يكون كفرا، والترك بأن يترك ما يكون كفرا، أي ما يكون تركه كفرا. وسبق لنا أن من أقسام الجحد أن يجحد تحريم شيء مجمع على تحريمه إجماعا قطعيا ظاهرا، كتحريم الخمر، ولكن يشترط أن يكون عالما بذلك وغير متأول. نعم. وبعد هذا قال المؤلف مبينا كيف نعامل من ارتد عن الإسلام بأنواع الردة السابقة، قال: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجلا كان أو امرأة. من شرطية، جوابها دعي إليه 3 أيام. من ارتد عن الإسلام بواحد من أسباب الردة السابقة، لكن يقول وهو مكلف إلى آخره. وقوله عن الإسلام، المراد بالإسلام هنا الإسلام بالمعنى الخاص، وهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام له معنيان: معنى عام يشمل كل من أسلم لله سبحانه وتعالى من هذه الأمة ومن غيرها، فإن غير هذه الأمة فيهم مسلمون كثير يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، وقال يعقوب لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال عن إبراهيم: كان حنيفا مسلما، وقال عن بلقيس: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا الإسلام العام يشمل كل من أسلم لله سبحانه وتعالى بأن استسلم له ظاهرا وباطنا في كل ملة. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان الإسلام لا يتناول إلا معنى خاصا، وهو الاستسلام لله بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فقول المؤلف من ارتد عن الإسلام، المراد به أي نوعين؟ الإسلام الخاص وهو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن اشترط المؤلف قال وهو مكلف أي بالغ عاقل، فإن كان غير عاقل فلا حكم لقوله لأنه مجنون. المجنون لو قال إن الله 3 أو إن الله 2 أو إن الله ليس بموجود أو ما أشبه ذلك مما يكفر به العاقل فإنه لا يكفر لأنه مجنون. فرق بين أن يكون فقد عقله بالجنون كما قلت أو بغير ذلك، فلو فقد عقله بآفة غير الجنون كالبرسان مثلا، أو فقد عقله بحادث وصار يهذي، أو فقد عقله بكبر وصار يهذلي، نعم، أو فقد عقله بشرب مسكر غير عالم به، نعم، أو فقد عقله بشرب مسكر معذورا به كمن شربه لا لعطش لا لدفع لقمة غص بها ما عطش فلا، أو على القول الراجح بشرب مسكر غير معذور به فإنه لا يكفر لفقدان إيش؟ لفقدان العقل. طيب هذا ضد العقل، الصغير مكلف بالغ ضده الصغير، فإنه إذا ارتد وهو صغير فإن ظاهر كلام المؤلف أنه لا يكفر، لا يكفر. لماذا؟ لأنه غير مكلف وقد رفع عنه القلم، فلو أنه أشرك بأن سجد لصنم أو ما أشبه ذلك فإننا لا نكفره، كما أنه لو ترك الصلاة لا نكفره. وعلى هذا فلا تصح ردة غير البالغ، وهذا ظاهر كلام المؤلف وهو الصحيح، ولكن المذهب أن ردة الصغير المميز معتبرة، ولكنه لا يدعى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه، فيدعى إليه ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهناك قول ثالث في مسألة الصغير أن ردته معتبرة ويدعى إلى الإسلام فإن تاب وإلا قتل. فالأقوال إذن ثلاثة، أحدها أن ردته غير معتبرة لأنه غير مكلف، وكما لا يكفر بترك الصلاة والصيام وما أشبهها لأنها غير واجب عليه، فكذلك الإسلام لا يكفر بتركه. والقول الثاني وهو المذهب أنها تصح ردته ويكفر، لكن لا يستتاب حتى يبلغ، لأنه قبل ذلك مرفوعا عنه القلم، فإن تاب وإلا قتل. والثالث أن ردته معتبرة، ما هي مقبولة، ردته معتبرة يعني تصح ردته ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. لكن القول الصحيح أن ردته غير معتبرة لعموم الأدلة الدالة على رفع الجناح عن الصغير. طيب إذن يشترط البلوغ والثاني العقل. قال المؤلف مختار، اشترط الاختيار يعني أن تقع منه الردة مختارا. ضد الاختيار الإكراه، فلو أكره على الردة لم يكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، يعني بمعنى أنه لا يريد الكفر وأنه يكرهه غاية الكراهة، لكن أكره عليه ففعل أو قال فإنه لا يكفر، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهل يشترط أن يفعله دفعا للإكراه أو لا يشترط؟ سبق لنا أن قلنا في هذا خلاف للعلماء، فمنهم من يقول يشترط أن يفعل ذلك دفعا للإكراه، فإن فعله لا دفع للإكراه بأن غاب عن ذهنه هذا الشيء فإنه يكفر، ولكن الصحيح أنه لا يكفر ولو كان لم يطرأ على باله أنه يريد دفع الإكراه، لعموم قوله تعالى إلا من أكره، ولأن العامة خصوصا لا يشعرون بهذا المعنى، أي لا يشعرون أنهم يريدون بذلك دفع الإكراه، لكن أكره على أن يكفر فكفر مع كراهته له، وهذا هو الواقع كثيرا، بل ربما حتى غير العام مع الذهول وشدة الموقف ربما يعزب عن باله أنه يريد دفع الإكراه. هذه ثلاث شروط. الشرط الرابع أن يكون مريدا مريدا للكفر، يعني هو تكلم باختيار أو فعل باختيار لكنه لا بد أن يكون مريدا للكفر. فلو جرى على لسانه بغير قصد فإنه لا يكفر لأنه لم يرده. ويؤخذ من قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، لأن غير المريد لم يشرح بالكفر صدرا، مثل أن ينطق بالكفر لشدة فرح أو غضب أو ما أشبه ذلك فهذا لا يكفر. ودليله ما حدثتكم إياه فيما سبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي انفلتت دابته في فلاة من الأرض عليها طعامه وشرابه، فطلبها فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذه وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهل هذا كفر؟ ها؟ الكلمة كلمة كفر، لكن هل أرادها؟ أبدا. وعليه فنقول لا بد أن يكون مريدا لذلك أي للكفر، فإن كان غير مريد فلا. وبناء عليه نقول لو أنه حكى كلمة الكفر ولم يقصد معناها، مثل أن يقول ما تقول في رجل قال كذا وكذا ولكن ما أراد المعنى، أو يحكي كفرا سمعه، فإنه لا يكفر لأنه غير مريد. هذه أربع شروط. الشرط الخامس أن يكون عالما، عالما بالحال والحكم، عالما بالحال والحكم. أما كونه عالما بالحال فأن يعلم أن هذا القول مكفر أو هذا الفعل، فإن لم يعلم أنه مكفر فلا يكفر، مثل أن يتكلم بكلمة الكفر وهو لا يدري ما معناها، يتكلم بكلمة الكفر وهو لا يدري ما معناها، مثل أن يتكلم رجل عربي بكلمة الكفر في لسان العجم وهو لا يدري أن معناها الكفر، فهذا يكفر. ليش؟ لأن لا يدري معناها، ما علم أن معناها كفر. أو يتكلم عجمي بكلمة الكفر في لسان العرب وهو لا يدري معناها فإنه لا يكفر، لأن لابد أن يعلم أن هذا الشيء مكفر، فإن لم يعلم فلا. لو سجد لصنم ما ظن أن ذلك كفر فإنه لا يكفر لأنه لا يدري ما معناه، ولو علم أنه كفر لكان أشد الناس فرارا منه. أن يكون عالما بالحكم الشرعي، وهذا أيضا هذا محل خطير جدا. يشترط للكفر أن يكون عالما بالحكم الشرعي أي بأن هذا مكفر شرعا. فالأول اللي قلنا عالما بالحال هذا من باب تحقيق المناط، وهذا من باب العلم بالحكم الشرعي الذي هو معرفة الدليل، لأن لا بد من معرفة الدليل وأن هذا مما يدخل في الدليل، علما معرفة الدليل ومعرفة أن هذا مما يدخل في الدليل. فالثاني إذا جهل نقول هذا جهل بالحال الذي تكلمنا عليه قبل قليل. العلم بالدليل أيضا لابد أن يعلم بأن هذا القول أو هذا الفعل مكفر، فإن لم يعلم بأن لم يبلغه الشرع أن هذا مكفر فإنه لا يكفر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فتبين فانظر إلى قوله من بعد ما تبين له الهدى. نعم، فمن لم يتبين له الهدى إذا شاق الرسول لا يستحق هذا الجزاء، وإذا ارتفع هذا الجزاء ارتفع سببه وهو الكفر. وقال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلا بد أن يبين الله سبحانه وتعالى ما يتقى حتى يتقه العبد. وقال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان هذا في أصل الدين ما يعذب الإنسان عليه حتى يبعث الرسول، فكذلك في الفروع. وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ولا ظلم لمن أتى شيئا لا يعلم أنه معصية أو أنه كفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والجهل بلا شك من الخطأ. فعلى هذا نقول إذا فعل الإنسان ما يوجب الكفر من قول أو فعل جاهلا بأنه كفر، يعني جاهلا بدليله الشرعي، فإنه لا يكفر. ولكن يبقى النظر هل كل إنسان يعذر بالجهل؟ وهذا أمر مهم. قد نحن الآن نتفق على أن الجهل مسقط للحكم وموجب لانتفاء الردة، ولكن هل كل إنسان يعذر بالجهل؟ نقول من أمكنه التعلم فلم يتعلم فقد يكون غير معذور بجهله، وحينئذ يخرج من القاعدة العامة التي قلنا قبل قليل، فيقال له لماذا لم تتعلم؟ أنت الآن في بلد إسلامي. نعم، كمن قال أنا لا أدري أن الصلاة واجبة وهو عاش في البلاد الإسلامية، كيف ما تدري وأنت تشاهد الناس يؤذنون ويذهبون إلى المساجد ويصلون؟ أنت غير معذور. فهذه المسألة هي محل التأمل، هل الإنسان هذا الرجل الذي جهل الحكم هل هو معذور بترك التعلم أو لا؟ نقول قد يكون معذورا وقد يكون غير معذور. فإذا فرضنا أنه قد عاش في بيئة تفعل الكفر وعلماؤها موجودون وهم يقرون ذلك ولا ينكرونه، ولم يتكلم أحد من العلماء عنده بأن هذا كفر ككثير من العامة في البلاد الإسلامية الذين يدعون القبور وأصحاب القبور وما أشبه ذلك، فقد يقال إن هذا الرجل معذور لأنه ما يدري، هو عاش في بلد تعتبر بلاد يظهر فيها الشرك، تعتبر بلاد يظهر فيها الشرك وهو لا يدري ولا سمع بأن هذا شرك. فهذا قد يعذر لأنه ليس لديه سبب يوجب الانتباه وطلب العلم. الناس قد مشوا على هذا الأمر وساروا عليه. أما إذا كان في بلد يبين فيها الحق ويقال إن هذا شرك، ولكنه يقول لا أنا سأتبع الشيخ كبير العمامة واسع الهامة طويل الأكمام، نعم طويل المسواك، وأما غيره فلن أتبعه، فهذا معذور ولا غير معذور؟ ها؟ هذا غير معذور، لأنه قل مهما كان شيخك في إظهار التنسك وأنه الشيخ الإمام العالم العلامة، فإن هذا ليس عذرا لك، لأن عندك من يبين الحق ببراهينه فأنت غير معذور. فهنا المسألة يحتاج إلى أن ينتبه الإنسان ويتحقق حتى يتحقق المناط في هذا الرجل بعينه أنه كافر أو غير كافر. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من كلامه أن هناك فرقا بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، وأن القول قد نطلق عليه أنه كفر مخرج عن الملة، لكن القائل لا نخرجه من الملة حتى تقوم عليه الحجة، وكذلك الفعل نقول هذا فعل مخرج عن الملة، لكن الفاعل ما نخرجه من الملة إلا إذا قامت عليه الحجة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الأئمة رحمهم الله منهم الإمام أحمد وغيره لم يكفروا أهل البدع إلا الجهمية، فإنهم كفروهم مطلقا لأن بدعتهم ظاهر فيها الكفر. وأما الخوارج يقول والقدرية ومن أشبههم فإن الإمام أحمد نصوصه صريحة في أنهم ليسوا بكفار. نعم، لكن يجب أن نعرف الفرق بين القول والقائل. وقد أنكر رحمه الله على من جعل الدين أصولا وفروعا وأن الأصول يكفر فيها والفروع لا يكفر، وقال إن هذا القول إنما جاء من أهل الكلام فهو قول مبتدع، ولكن تبعهم على ذلك بعض الفقهاء وقال لهم فسروا لي الأصول ما هي، فأي تفسير يفسرونها فهو منقوض عليه. فإذا فسروها بالأمور العلمية قلنا لهم إن الأمور العلمية قد اختلف فيها الصحابة، فاختلافهم مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، واختلافهم أيما أفضل علي أم عثمان، وهذه من مسائل العلم العقدية. ومع ذلك هل كفر بعضهم بعضا في ذلك؟ لا، هناك أمور عملية يكفر من خالف فيها كوجوب الصلاة مثلا والزكاة وما أشبه ذلك، وهي عندكم من الأمور الفرعية، ومع هذا فإن المخالف فيها يكفر. الشيخ رحمه الله أنكر هذا القول إنكارا عظيما أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع. على كل حال ما هو هذا موضع البحث، لكن موضع البحث المهم أنه يجب أن نعرف الفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، لأن هناك أناسا من أهل العلم الفضلاء قالوا أقوال مبتدعة لا شك أنها ضلال، ومع ذلك لا يمكن أن نصفهم بأنهم ضالون هم بأنفسهم. لماذا؟ لأن نقول هم مهتدون من وجه ضالون من وجه آخر، مهتدون من حيث الاجتهاد وطلب الحق، لأن نعرف قصدهم، نعرفهم أئمة في الدين وناس يريدون الحق ويبحثون عنه لكن لم يوفقوا له، فهم من هذه الناحية مأجورون مثابون عند الله عز وجل، لكن من ناحية إصابة الحق هم مخطئون ضالون عن الحق، فلا يطلق عليهم الضلال ولا تطلق عليهم الهداية، بل يقال إنهم مهتدون من جهة الاجتهاد في طلب الحق ولكنهم ضالون من جهة إيش؟ إصابته. ولا تستوحش من كلمة ضال، فإنها تقال حتى في المسائل التي يسمونها فرعية. قال ابن عباس رضي الله عنه وقد سئل عن مسألة أفتى فيها أبو موسى، وهي بنت وبنت ابن وأخت، سئل عنها أبو موسى رضي الله عنه فقال للبنت النصف وللأخت النصف وبنت الابن تسقط، وش تقولون في هذا؟ صح؟ ها؟ هذا غير صحيح. أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يخطئ في مسألة من الفرائض. أي نعم، كل يخطئ. نعم طيب، لكنه من توفيق الله أنه قال للسائل ائت بن مسعود ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. قال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فذهب الرجل لابن مسعود فسأله وأخبره بفتيا أبي موسى فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وافقت لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فللأخت. خلاصة الآن بحثنا اللي بحثنا الآن وهو مهم جدا، وهذا إن شاء الله سيكون من مواضع البحث التي سنطلبها إن شاء الله، أن شروط الردة خمسة: البلوغ والعقل والاختيار والإرادة والعلم بالحال والعلم بالشرع، وإن شئت فقل العلم بالحال والشرع وجعله واحدا خمسة، فإذا انتفى واحد منها فإن الردة لا تثبت. ولكن ما هو الأصل، ما هو الأصل في الإنسان، أهو الكفر أو الإسلام؟ يختلف. إذا كان أبواه مسلمين أو أحدهما فهو مسلم، فإن اختار غير الإسلام فهو مرتد. إذا كان أبواه أو أحدهما مسلما فهو مسلم، فولد اليهودية من المسلم مسلم، وولد المسلمة من اليهودي ما يصح هذا يا جماعة، أخطأتما جميعا، اللي قال أنه مسلم أخطأ واللي قال يهودي أخطأ. ليش؟ انتبهوا لهذه، أنا قلت ولد المسلمة من اليهودي، ما يمكن، لأن المسلمة ما تحل الكافر. طيب ولد الكافر من الكافرة، كافر، كافر حكما. طيب هذا الطفل إذا شب على الكفر نحكم بأنه مرتد؟ ما نحكم بأنه مرتد، وإلا لقتلنا أولاد الكفار وقلنا أنتم مرتدون. لكن إذا كان أبواه مسلمين أو أحدهما فإنه إن اختار الكفر فهو مرتد، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. طيب قال فمن ارتد عن الإسلام ومكلف مختار رجلا أو امرأة، أشار المؤلف إلى التفصيل هنا رجلا أو امرأة، مع أن العموم في من مغن عنه، لأن من شرطية تكون للعاقل من ذكر وأنثى، لكنه نص على المرأة لأن بعض أهل العلم يقول إن المرأة لا تقتل المرتدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فالمرأة المرتدة ما تقتل، تدعى إلى الإسلام ويضيق عليها حتى تسلم وإلا حبست، ولا تقتل لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. والصحيح أنها تقتل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وإنما نهى عن قتل النساء في باب الجهاد، لأن النساء إذا غلب الكفار صرن سبيا للمسلمين، والسبي لا يجوز أن يقتل لإتلافه. إذن رجلا كان امرأة، قال دعي إليه ثلاثة أيام، من الداعي؟ الداعي الإمام أو نائبه، الداعي الإمام أو نائبه، فإن لم يكن إمام ولا نائبه فأمير القوم أو رئيسهم وكبيرهم، كما لو كانوا مثلا في بلد غير إسلامي ما فيه لا إمام ولا نائب إمام، فإنه إذا كان على هؤلاء الطائفة من المسلمين أمير أمروه أو رئيس أو ما أشبه ذلك صار الحكم متعلقا به. دعي إليه ثلاثة أيام بلاليها، فيقال له أسلم وينظر أسلم وينظر إلى أن يتم له 3 أيام. فإن لم يسلم بل انتظر. قال وضيق عليه، أي أيضا يدعى إليه 3 أيام ويضيق عليه. بماذا؟ يعني يضغط عليه تابوت؟ ها؟ لا، يضيق عليه يحبس ولا يطعم ولا يشرب إلا عند الضرورة. إذا أعطيناه في الصباح خبزة، متى نعطيه خبزة أخرى؟ بعد 2 أو 3، يمكن تكفيه 2. إذا أسقيناه في الصباح في أيام الصيف، متى نسقيه؟ ها؟ الظهر مثلا. أي نعم، إذا عطش مرة عطيناه، إذا ضيقنا عليه 3 أيام إن لم يسلم قتل، إن لم يسلم قتل. ولكن هاتان المسألتان فيهما روايتان عن أحمد. رواية أنه يقتل بلا دعوة ولا تأجيل، يعني يدعى نعم يقتل بلا تأجيل ولا استتابة، بلا تأجيل ولا استتابة. إذا كفر على طول قتلناه ما لم يسلم. والقول الثاني أنه يدعى إلى الإسلام ولكن بدون تأجيل، رواية ثانية عن أحمد. فعن أحمد في هذه المسألة 3 روايات. الرواية الأولى أنه يقتل بمجرد الردة، والثانية أنه يقتل بعد أن يستتاب بدون تأجيل، والثالثة يستتاب مع التأجيل. وهذا هو المشهور من المذهب يرحمك الله، ولكنه يضيق عليه. والنصوص تدل على أنه يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، ولأنه كفر وارتد. لكن إن رأى الإمام المصلحة، إن رأى الإمام المصلحة في تأجيله واستتابته فعل ذلك، لأنه قد يرى المصلحة في هذا. كيف رؤية المصلحة؟ قد يكون هذا الرجل سيدا في قومه، وقتله يثير فتنة عظيمة مثلا، وقد يكون هذا الرجل نحتاج إليه، نحتاج إلى المسلمون لكونه ماهرا في صناعة شيء ما مما يحتاجه المسلمون، أو قائدا محنكا في الطائرات الحربية أو ما أشبه ذلك، فيرى الإمام أن يستتاب. فالصحيح من هذه الروايات 3 أنه يقتل فورا إلا إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك في تأجيله 3 أيام، فإنه هذا الرجل سيدا في قومه، وقتله يثير فتنة عظيمة مثلا، وقد يكون هذا الرجل نحتاج إليه، نحتاج إلى المسلمون لكونه ماهرا في صناعة شيء ما مما يحتاجه المسلمون، أو قائدا محنكا في الطائرات الحربية أو ما أشبه ذلك، فيرى الإمام أن يستتاب. فالصحيح من هذه الروايات 3 أنه يقتل فورا إلا إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك في تأجيله 3 أيام، فإنه يستتاب. نعم. نعم. أي نعم. هذا نفع من عند انتفاء فائدته، لأنهم هم يعلمون ما في شك. دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام.
من قال هذا يعلم الدين بالضرورة؟
نعم. نعم. أبدا مو معلوم بالضرورة من الدين للإنسان عارف. الآن كثير من هؤلاء المساكين اللي يعبدون القبور ويدعونها ما يتمون، لأن علماءهم ما ينكرون هذا، بل ربما أنهم يؤيدونهم على هذا الفعل.
طيب، وشكم الله أن عالمه مثلا أنه أهل العلم وأن غيره لا يكون شيء،
نعم،
ثم تابعه رغم أن كان
والله ما أظنه يعذر بهذا. يعني على الأقل يجب عليها التوقف والبحث. ولحتى الذين وجدوا أباهم على أمة قد يكون بعضهم يرى أنهم هم اللي على الصواب، مهم مجرد التعصب. نعم 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 إيه، لأن المستهزئ هؤلاء المستهزئون يقول نخوض ونلعب، يعني ما قصدنا هذا الشيء. هذا يدل على أنهم عالمون وعالمون أن هذا بأنه كفر، لكن ما قصدوا، يعني يقول إحنا نلعب السهل، يعني نتحدث حديث الرك كما في الروايات. ها كون الإنسان لا يعذر بكونه لا يدري عن من نتيجة، حتى في الإسلام لو فعل الإنسان معصية هو ما يدري نتيجتها، مثل لو زنى محصن وقال والله أنا ما علمت أن الزنا حده الرجم، أنا عارف أنه حرام لكن ما عرفت أن هذا الحد، نقول هذا ليس بعذر. ولهذا لم يعذر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يدري ما علم الكفارة. يمكن كثير من الناس لا يدري أن الكفارة سيمشر المتبع ما يجامع في رمضان. هنا إذا علم أنه حرام هنا كفى كفى. نعم هذا يرونه من اجتهادات، هذا هم استثنينا إذا رأى المصلحة في ذلك. كيف؟ على إيش؟ نعم. قول رسول الله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها. أمك الله هذا لا أبواه، شف أبواه معناها أحدهما لا يهوده ولا ينصر. شف قال فأبواه الاثنين هما الذين ينقلان عن الفطرة، إذا الواحد منهما لا ينقله.
اسم الأبناء الكفار.
نعم
اسم الأبناء الكفار نحن
رد إيه، لأن أبواه الاثنين يجعلانه يهوديا أو نصرانيا.
إذا حتى أبناء الكفار
أبناء الكافرين كافر، ما هم مهم مرتد.
الحديث هذا
إيه كفى أبواه استثنى كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. أنا أرجو منكم أن أحد لا يعترض حتى يتأمل قبل لأن لا يضيع علينا الوقت. كل مولود يولد على الفطرة هذه عامة، ثم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي يخرجانه عن الفطرة، يخرجانه عن الفطرة. إذا كان أبواه يهوديين أو نصرانيين خرج عن هذه الفطرة وصار كافرا، واضح؟ اي نعم نفس الشيء، ما يعرض هذا الحديث. طاب لقراءة هشام بن حكيم انكرها، معلوم ان الذي ينكر شيئا من القرآن يكفر، لكن عمر رضي الله عنه ما علم ان هذه قراءة صحيحة عن الرسول، ولهذا جاء بهشام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ في سورة الفرقان آية ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها عمر على هذا الوضع. وكذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه حتى أنه صار في قلبه بعض الشيء لما صار فيه قراءتين، حتى ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره، ف يعني أيقن رضي الله عنه. وكذلك قالت عائشة مهما يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله، قال نعم. هي سألت عن شيء لا يمكن إنكاره، وهو علم الله بما يكتم الناس بالغيب. لكنها رضي الله عنها أشكل عليها فسألت، فدل هذا على أن الإنسان إذا تكلم وهو غير مريد فإنه لا يكفر. قال العلماء: ولا يكفر من حكى قولا، من حكى كفرا سمعه، لأنه لم يرد. المهم أن إرادة العمل الكفر هذه لا بد منها. طيب، أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي، ذكرنا الأدلة، فلو أن أحدا فعل شيئا مكفرا وهو لا يدري أنه كفر في الشرع فإنه لا يكفر. لكن يشكل علينا أن نقول أن هذا يستلزم أن يقال بأن جميع عباد القبور الآن من المسلمين، يعني ممن ينتسبون للإسلام، يكونون غير مشركين. فالجواب أن نقول: إن كان هؤلاء قد بلغهم الحق ولكن أصروا على ما كان عليه مقلدوهم، فهم كفار مشركون، لأن فعلهم هذا نظير قول الذين قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وفي الثاني: وإن على آثارهم مقتدون. أما إذا كان لم يبلغهم الحق ولا علموا به وكان مستورا عنهم بعلماء السوء.